بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الماضية بنتحدث في بيان سبب نزول الآيات، وتكلمنا عن سبب النزول وفوائد التعرف على سبب النزول، وقلنا أيضا لا يلزم البحث عن سبب نزول كل آية، فهناك كثير من الآيات أنزلها الله سبحانه وتعالى ابتداء غير مترتبة على سبب نزولها أو على حادثة يترتب عليها نزول قول الله سبحانه وتعالى. النهاردة بإذن الله تعالى نبدأ أيضا في بعض النقاط المتعلقة بسبب النزول، مثل صيغة سبب النزول. صيغة سبب النزول قد تأتي صيغة سبب النزول صريحة في بيان أن نزول هذه الآية ترتب على هذا الأمر أو ترتب على هذا الحدث، وقد تأتي صيغة سبب النزول غير صريحة محتملة أن هذا الأمر الذي يذكره الصحابي أو المفسر يكون سبب نزول الآية، ويحتمل أن يكون هذا الأمر داخل في تفسير الآية، داخل في تفسير الآية، ومعنى الآية يشمل هذا المعنى، لكن لا يلزم أنه يكون هو سبب النزول أو هو الحدث الذي ترتب عليه نزول هذه الآية. ومعرفة هذه الصيغ يتوقف عليه كيفية الجمع أو الترجيح بين الروايات المختلفة عند تعدد أسباب النزول. يعني مع الوقوف على صيغة على هذه الصيغة التي تفسر بها هذه الآية، هل هي صريحة أم غير صريحة، يفيدنا في الجمع بين هذه التفسيرات أو الترجيح بين هذه التفسيرات، بناء على أن الصيغة الصريحة في سبب النزول تقدم ويعمل بها أنها هي سبب نزول هذه الآية، أما الصيغة التي غير صريحة يعلم أنها داخلة في تفسير الآية وفي معناها، ولكن ليست هي سبب النزول. فيتحدث هنا يقول صيغة سبب النزول إما أن تكون نصا صريحا في السببية وإما أن تكون محتملة. فتكون نصا صريحا في السببية، متى تكون نصا صريحا في السببية؟ يقول إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، يعني لو الراوي قال سبب نزول هذه الآية كذا، إذن هذا نص صريح أنه يقصد به أن هذا الأمر الذي يذكره هو الذي ترتب عليه نزول هذه الآية. أو يقول مثلا إذا أتى بفاء تعقيبية داخل على مادة النزول، يعني يقول حدث كذا أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قول الله تعالى كذا، حدث كذا فنزلت هذه الآية. فإذا رتب هذا التفسير بالفاء التعقيبية التي يعقب بها على الحدث، يقول حدث كذا جاء فلان فقال كذا وكذا فنزل قول الله تعالى، مثل مثلا مجادلة التي يعني جاءت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها أو ابن الصامت ظاهر منها، تقول سيد عائشة فنزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. فمن هذا بفاء التعقبية دي بعد ذكر الحدث يكون هذا صريح في أن هذا الحدث هذا الأمر هو سبب نزول هذه الآية. إذن إما أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، أو يقول حدث كذا أو كان أمر كذا فنزل قول الله تعالى أو فنزلت الآيات، فيدل ذلك على أنها صريحة في سبب النزول. وأيضا قد تأتي محتملة لأن تكون سبب للنزول أو أن تكون داخلة في معنى الآية وفي تفسير الآية وليست هي سبب النزول. كيف تكون محتملة؟ إذا قال مثلا أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا، فقول الراوي أحسب فيها احتمال، لم يجزم لم يقطع بأن هذا الأمر هو سبب النزول. كذلك أيضا إن يقول مثلا في مثلا حدث أو أمر، أو يقول نزلت هذه الآية في كذا، إذا قال أيضا نزلت هذه الآية في كذا لا، هذا ليس صريح. لو قال أنزل قول الله عز وجل مثلا نساؤكم حرص لكم في إتيان النساء في أدبارهن، كما يذكر هنا الإنسان يفكر هل هذا الاستعمال، هذه الصيغة هل هي صريحة في ذكر سبب النزول؟ يقول لا، هذه محتملة. لأن انظر هنا مثلا في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنزلت نساؤكم حرص لكم، الآية في إتيان النساء في أدبارهن، هو يقصد رحمه الله إن هذه الآية نساءكم حرص لكم أنزلت في بيان تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لأن نساءكم حرص لكم، إذا موضع الحرص هو الذي مثلا تؤتى منه المرأة، لكن هنا في إتيان النساء في أدبارهن يعني في بيان تحريم إتيان النساء في أدبارهن. إذا يريد أن يقول إن تفسير الآية يدل على ذلك، تحريم النساء، لأن الآية معناها أن يأتي الرجل زوجته في مكان الحرص، فإذا ليس هذا سبب النزول، ولكن يقصد أنها الآية تدل على ذلك، الآية تفسر بذلك، الآية يؤخذ منها هذا المعنى، فهذا التحريم يؤخذ من هذه الآية. إذا أحسبه هذه الآية نزلت في كذا، أحسبه قول الله عز وجل نزل في كذا، أو ما أحسبه قول الله عز وجل إلا نزل في كذا، أو نزلت هذه الآية في كذا، كل ذلك يعتبر صيغة محتملة لأن تكون سبب نزول أو أن تكون تفسير للآية. فإذا حدث التعارض أو يعني وردت الرواية مثل في هذا الموقف سوف يأتي علي أن هذه الآية نزلت لما عندما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا هنا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها يعني جاء الولد أحول وما شبه ذلك، فهنا نقول فنزل قول الله عز وجل نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، سواء من الدبر في القبل أو من الأمام، المهم مكان الحرص. فهنا نقول هذا هو سبب النزول، لأن فنزل قول الله، ذكر أمر اليهود يفعلونه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى كذا ردا عليهم، فيكون هذا هو الأقوى في أن هذا هو سبب النزول. أما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إتيان النساء في أدبارهن، هذا تفسير أو بيان ما يؤخذ من الآية. أيضا مثال مثلا الصيغ أيضا المحتملة، ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن الزبير رضي الله تعالى عنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدر، خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، في شراج من الحرة، رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه كأنه كانت بينه وبين الزبير يعني هذه المخاصمة أو الخصومة في نهر، في مجرى ماء في الحرة بالمدينة، كان يمر على أرض الأنصار، كان يمر على أرض الزبير رضي الله تعالى عنه، ثم يكون من بعد ذلك أرض الأنصاري. فتخاصم الأنصاري يريد أن من الزبير أن يترك الماء يمر إليه أولا، يذهب الماء إليه أولا، فتخاصم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، المية هتمر على أرض الزبير، فالأصل والحق أن يسقي ثم بعد ذلك يترك الماء إلى جاره الأنصار، لكن لا يعقل أنه يسرح الماء إلى جار الأنصار وتمر بأرضه ولا يسقي. فهنا اسقي أولا ثم سرح الماء إلى أرض جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني هذا الحكم محاباة أو من ذلك، الإنسان يعرف لا يمر الماء بالأرض ولا تسقى ويترك للأبعد، ولكن إذا مرت على الأقرب يسقي ثم يسرح الماء ولا تأخذ حقك كاملا. كأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك كان المعنى لا تأخذ حقك كاملا يا زبير، ولكن يعني اسقي كأن بوادر السقية ودع الماء يذهب إلى إلى جارك، لا تأخذ مثلا حقك كاملا، وإن كان هو له أن يسقي كاملا ثم بعد ذلك ما فاض أو ما زاد يرسله إلى غيره. فلما قال الأنصاري ذلك تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما قال أيضا رجل آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أو اعدل، فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل، من يتق الله إن لم أتقه، فكأن الأمر فيها تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني خذ حقك كاملا، لأن هو ده الأصل. وإنما الأول الفتوى الأولى أو الكلام الأول كان فيه رفقا بالأنصاري وإعطاء حقه أكثر من ذلك، ففي هذا خلاص هذا هو الحق، فخذه يا زبير خذ حقك. يقول واسترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعى للأنصاري له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، يعني الأنصاري كأنه تجاوز يعني حده في ذلك رضي الله تعالى عنه، استرعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال هذا هو الشاهد. فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا في هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني هذه الآية ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك اللي هي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذه الصيغة محتملة، إذن عندنا صيغة صريحة يقول سبب نزول هذه الآية كذا أو حدث كذا أو سئل كذا فنزل قول الله تعالى، مثل ما رواه الإمام البخاري عن مسروق قال سمعت خباب بن الأرت، مسروق كما روى الإمام البخاري يقول سمعت خباب بن الأرت يقول جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، الخباب ذهب العاص بن وائل السهمي له حق عنده فخباب يتقاضاه أعطني حقي، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، قال إني لميت ثم مبعوث، فقلت نعم، فقال إن لي هناك مالا وولدا، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، فشوفنا إن ذكر أمر قال فنزلت، فقلنا هذه من الصيغ الصريح، هذه من الصيغ الصريح أن يذكر الحدث فيقول فنزل قول الله فنزلت الآيات، أو يقول سبب نزول الآيات كذا أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية، كل هذا من الصيغ الصريحة تقدم عند وجود الصيغة الصريحة وجود الصيغة غير الصريحة، فتقدم هذه الصيغة الصريحة عن غيرها. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول قولهم نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، قلنا دي من الصيغ المحتملة، إن يقول نزلت هذه الآية في كذا أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا، فهذه من الصيغ المحتملة. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو جرت مجرى المسند إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في كذا خلاص تكون صيغة صريحة، فهل قول الصحابي نزلت الآية في كذا أو نزل قول الله عز وجل ويذكره في كذا، هل هذه الصيغة تأخذ حكم أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند كأن المرفوع مثلا أو الصريح وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. قال زركشي في البرهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك إنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها، يعني الإمام الزركشي هنا بيذكر إن عادة الصحابة والتابعين إن لو قالوا نزلت هذه الآية في كذا مقصودهم أن هذا المعنى داخل في تفسير الآية وليس أن هذا المعنى أو الأمر هو سبب نزول هذه الآية. طيب هذا بالنسبة للصيغة الصريحة وغير الصريحة. أيضا تكلم العلماء في تعدد الروايات في سبب النزول، أنه قد تتعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة، إن آية واحدة ويذكر سبب نزولها كذا وسبب نزولها كذا سبب نزولها كذا. فهنا نفس الأمر الذي يعني نتكلم فيه، إذا تعددت الروايات إما أن الصيغة تكون صريحة وإما أن تكون غير صريحة، فإذا كانت صريحة هي التي تقدم هذا الشيء. لكن الأمر أن قد تأتي أن الاثنين يعني هذا المذكور في سبب نزول صريح، وأيضا الأمر الآخر الذي ذكر في سبب النزول أيضا صريح. فالحالة الأولى كان أمرها سهل، إذا كان أحد الصحابة يذكر سببا صريحا والآخر يذكر سببا غير صريح فيقدم السبب الصريح. لكن الأمر إذا كان كل ما يذكر صريح، فعند ذلك لابد هنا إما الجمع أو الترجيح، الجمع أو الترجيح. فالترجيح إذا كان يعني إسناد صحيح والآخر ضعيف، مع أن هذا صريح وهذا صريح، أو هذا صحيح والآخر أصح فيقدم الأصح عن الصحيح وهكذا. فإذا كان هذا المذكور صريح والآخر صريح، فإما أن هنا نقول أحدهم صحيح والآخر ضعيف فيؤخذ بالصحيح، أو الاثنين مثلا صحيح وهذا صحيح فيؤخذ بالأصح منهما، أي طريق من طرق الترجيح. إذا تساووا في الصحة فعند ذلك إذا أمكن الجمع بالإثنين أنهم نزلوا مثلا في زمن واحد فجاء بعدهم يعني حدث الأمران في زمن واحد ثم نزل قول الله عز وجل للإثنين، إذن الأمرين كان سبب إيه؟ النزول. أمكن الجمع زمنيا. لكن لو تعذر ذلك، هنا بعض العلماء يقولون بتعدد سبب النزول، يعني بتكرار النزول، يقولون بتكرار النزول أنها نزلت مرة لهذا السبب ولما حدث هذا الأمر أيضا نزلت مرة أخرى. فإذا باختصار أن إما أن تكون صيغة صريحة أو صيغة غير صريحة فيؤخذ بالصريحة، أو أن الصيغتين مثلا صيغتين صريحتين مثلا في هذا الأمر فننظر أصح وضعيف مثلا فيقدم الصحيح، أو أصح وصحيح فيقدم الأصح، أو إذا كان في الصحة فعند ذلك يقدم إيه؟ الجمع. هذا ما يذكره مثلا مصنفنا، وإن كان الأولى الجمع حتى وإن كان هذا صحيح وهذا صحيح أو هذا صحيح وهذا أصح، طالما صح هذا المذكور فالجمع مقدم على الترجيح ما أمكن، لأن الجمع نعمل بكلا الدليلين، أما الترجيح بيؤخر دليل. ننظر هنا يقول مثلا: وفي مثل هذه الحالة يكون موقف المفسر منها على النحو الآتي: إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة، إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل نزلت هذه الآية في كذا أو أحسب نزلت في كذا فلا منافاة بينها، إذ المراد التفسير وبين أن ذلك داخل. إذا كانت صيغ الواردة صريحة مثل هنا، إذا لم تكن صريحة فقال خلاص الأمر أن دي هذا داخل في تفسير الآية وهذا داخل في تفسير الآية. هذا عند إيه؟ عند كل الصيغ الواردة غير صريحة فيعمل بها كلها، يعمل إيه بها كلها على أنها تفسير، تفسير للآية وليست سبب نزول. أما إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقول نزلت في كذا وصرح آخر بذكر سبب النزول، فهنا يقول فالمعتمد هو النص في السببية الصريح في السببية، مثل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، عن نافع قال: قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم، فقال ابن عمر: أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. شوفنا نزلت في كذا، قلنا هذه من الصيغ المحتملة التي غير صريحة، لم يقل سبب نزول هذه الآية كذا، أو قال حدث كذا فنزل قوله، لأن دول الأمرين ليكون فيهم الصيغة صريحة، لا هو لم يقل ذلك، ولكن قلنا من الصيغة المحتملة قل أحسب أن قول الله عز وجل كذا نزل في كذا، أو نزلت هذه الآية في كذا، أو هذه الآية نزلت في كذا، لم يذكر حدثا لم يذكر أن هذا هو السبب، لا يعني لم يرتبها على أمر، فهذه من الصيغ غير الصريحة، فكأنه يقصد أن هذه الآية تدل أو تفسر بتحريم إتيان النساء في أدبارهن. لكن انظر ما جاء عن جابر، نعم ما جاء عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد وحول فنزلت نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أن شئتم. وهذا صحيح وهذا صحيح، ولكن يقولون هذه أصرح قول جابر رضي الله تعالى عنه، أنه قال أمر قال حدث ثم رتب عليه بفاء التعقيب قال فنزلت نساؤكم حرس لكم، فهذه أصرح فتقدم أن هذه سبب النزول، هذه سبب النزول. كذلك مثلا في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، قد أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يعني إحنا متوكلون على الله سبحانه وتعالى فالله يرزقنا ولا يأخذ بالأسباب، ولا يأخذ بالأسباب. ثم يقول فإذا قدموا مكة سألوا الناس، ليس هذا التوكل، أنك تأتي وتقول متوكلون لن نأخذ معنا طعاما ولا أموالا ثم ذلك تسأل الناس، فليس هذا أي التوكل. لكن هنا التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، أو الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. يقول هنا فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، شوف هنا صريح أنه قال كان كذا وكذا وكذا وإذا هذا هو الذي حدث فأنزل الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى، هذا صريح في أن هذا هو سبب النزول. طيب اسمع، أيضا حكى عبد الرحمن بن الجوزي عن أبي إسحاق الزجاج أنها في الأمر بأخذ الزاد عند السفر والإخبار والإعلام بأن خير ما يتزود به تقوى الله تعالى. الإمام الزجاج يقول أن الآية هذه في الأمر بأخذ الزاد في السفر، وهي أيضا للإعلام والإخبار بأن خير ما يتزود به المرء هو تقوى الله سبحانه وتعالى. هو لم يقل سبب هذه الآية كذا أو حدث كذا فنزلت، هو يقول يفسر ويفسر هذه الآية تعني أن أو تأمر أو تحض أو توضح وتبين أن أخذ الزاد عند السفر لا يتنافى مع التوكل، وأن أخذ الزاد عند السفر من الأخذ بالأسباب المشروعة، وتخبر وتعلم بأن خير الزاد هو التقوى. لا مانع أن تأخذ بالأسباب وتأخذ زادك عند السفر، وأعظم الزاد أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا لا منافاة، فهذا يعني تفسير للآية لا يقصد به سبب النزول، فيكون قول ابن عباس صريح في سبب النزول. فإذا طلبنا سبب نزول هذه الآية نقول هذا هو السبب الذي ذكره ابن عباس، ثم بعد ذلك يؤخذ منه الأحكام ويؤخذ منه التدبر والمواعظ، لأنك لما تعرف سبب النزول عند ذلك تعرف الحكمة، ماذا أمر الله عز وجل في هذا الموطن، بماذا إلى ماذا دعانا، ماذا طلب منا، ماذا حضنا، بماذا وعظنا في هذا الموقف، فيؤخذ منه عند ذلك الأحكام والعظات والعبر والتدبر. طيب هذا أمر قلنا إذا تعددت أسباب النزول ولكن كانت الصيغ الواردة مثلا غير صريحة فقلنا كلها يدخل في تفسير الآية، أما إذا كانت صيغ صريحة أو صيغ غير صريحة فتقدم الصريحة عن غير الصريح. الأمر الثالث يقول وإذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا في السببية صريحة وكان إسناد أحدها صحيحا دون غيره فالمعتمد الرواية الصحيح. الأمر الماضي كانت هذه صحيحة وهذه صحيحة ولكن دي صريحة وهذه غير صريحة فقدمت الصريحة. هذا الأمر هذه صحيحة وصريحة والأخرى صريحة وغير صحيحة، يعني هذه صريحة وهذه صريحة ولكن إحداهما صحيحة فتقدم الصحيحة. يقول مثل ما أخرجه الشيخان هو غيرهما عن جندب البجلي قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فأتته امرأة فقالت يا محمد، هذه امرأة في الروايات من الكفار، قالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم يقربك ليلتين أو ثلاثا، يعني أنت لم تقم، لم تصلي مثلا، أو لم تذكر وحيا، أو لم تتكلم بنزول القرآن أو ما شابه ذلك، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم يقربك ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذا هنا ما أخرجه الشيخان من أصح الروايات وصريحة في سبب النزول، لأن هنا يذكر، هنا جندب يذكر حدث ويرتب على ذلك، قل فأنزل الله، إذن صحيحة وصريحة في النزول. انظر، أخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسر عن أمي عن أمها، وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فقال يا خولة دثريني، فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى. انظر هنا، قال ابن حجر في شرح البخاري قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول آية غريب وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيحين. هذه هنا الأولى صريحة في سبب نزول، وأيضا هذه صريحة، لأن تقول فقال يا خولة دثريني فأنزل الله والضحى، فهي أيضا تذكر حدثا وتأتي بفاء التخفيف فأنزل الله، فهذه صريحة وهذه صريحة، لكن الأولى أصح إسنادا فتقدم في سبب النزول. أيضا يقول من الحالات من الأحوال، يقول فإذا تساوت الروايات في الصحة، يعني الأمر الماضي الروايات صريحة ولكن لا تتساوى في الصحة، لكن هنا إن الروايات تكون صريحة في هذه الحالة الرابعة وتتساوى في الصحة، من ناحية الصحة متساوية، ومن ناحية الصراحة أيضا متساوية في الصراحة. فماذا يفعل؟ يقول فإذا تساوت الروايات في الصحة ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا، أو كون إحداها أصح، هي هذه صحيحة وهذه صحيحة، ولكن إحداها هذه صحيحة وهذه أصح فتقدم الأصح، أو يبحث عن أمر آخر، عن قرينة أخرى تقرب إحداهما، مثل أن راوي السبب سبب منهما يكون حاضر الأمر، شاهد الأمر، فيكون مقدم عن من لم يشاهد هذا الحدث. مثل ماذا؟ مثل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ على جريدة على عصا، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح، يعني يقول اسألوا عن شيء، هم يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون التحدي، يعني يقول لبعضهم البعض لو سألتموه اسألوا عن حياة كده، يعني نختبره بها نتحداه بها مثل ذلك. فقالوا قال بعضهم لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم يقول فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا يدل صراحة في سبب النزول، لأن يقول هنا فقالوا حدثنا فقام ثم قال قل الروح، بيذكر ترتيب حادثة ورتب عليها ثم أنه نزل هذا الشيء، فهو أيضا صريح في سبب النزول. وأيضا قد أخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. الماضية تدل على أنها كانت في العهد المدني، ان ابن مسعود يقول انه كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ويذكر امر اليهود. فهنا سبب نزول هذا الاثر لانه في العهد المدني مدنيه ايه مدنيه نزلت في العهد المدني. ما يذكره الامام الترمذي عن ابن عباس يدل على انه هذه الايه مكيه في العهد المكي، لانه يقول قالت قريش لليهود اعطونا شيئا نسال عنه هذا الرجل. ده كفار قريش لما ذهبوا الى اليهود يريدون ان ياخذون منهم اسئله يتحدون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود قالوا اسالوه عن الروح. وايضا كما مر عليكم في سوره الكهف وعن رجل طواف بالبلدان وعن فتيه ذهبوا في الدهر الاول ما كان امر من امرهم. فهنا قال فقالوا اسالوه عن الروح فسالوه فانزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. شوف أيضا هذا الأثر صحيح، ولكن لو جئنا في التقديم يقدموا ما رواه الإمام البخاري في الصحة عن هذا، يقدم هذا باب من أبواب التقديم. أمر آخر يقدمه بأن القصة الأولى ابن مسعود شاهدها يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحدث كذا ثم نزل قول الله عز وجل كذا. أما هذه ابن عباس يقول قالت قريش اليهود، لم يذكر هل كنت شاهد لهذا الأمر. لا، هنا هو لم يحضر أمر قريش، لا، قريش ذهبوا إلى المدينة يسألون اليهود وابن عباس رضي الله عنهما في مكة لم يشهد هذا الأمر، لم يشهد هذا السؤال. وأيضا فعندما جاءوا أيضا لم يذكر أنه شاهده أو كان حاضره، لأن فقال سألوه عن الروح فسألوه. هل ابن عباس قال أنا شاهدت ذلك كنت موجود لما ذهبوا؟ لا، واضح ويقينا لم يذهب معهم ولم يشهد. وأيضا قال فسألوه فأنزل الله، لم يقل كنت جالسا فسألوه هل سمعه من صحابه مثل سمعه من غيره، هل أخبره به أحد. فلذلك يقول يقدم شاهد الأمر عن الآخر. يقول هنا فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة حيث كانت قريش، والرواية الأولى تقتضي أنها نزلت بالمدينة، وترجح الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصة. ثم لما عليه الأمة من تلقي صحيح البخاري بالقبول وترجيح لما صح في غيره. وقد اعتبر الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول. وهنا أمر آخر، قلنا أن هذا من باب الترجيح، ما ذكر المصنف هذا من باب الترجيح، يقول بمشاهدة الحدث أو يقول بالأصح هذا من باب الترجيح. وجمهور العلماء على أن الجمع مقدم على الترجيح ما أمكن، الجمع يقدم على الترجيح ما أمكن. يعني إذا أمكننا أن نجمع ونعمل بكلا الدليلين ونقول أن الاثنين سبب لنزول الآية يكون ذلك. طيب كيف هذا الأمر؟ حيأتي مثلا صورة قلنا إذا كان في زمن واحد حدث زمن قريب فنقول لما يكون هذا حدث وهذا حدث فنزل قول الله إيه، وكل واحد روى يعني منهم جانب. أو نقول إن لما حدث كذا نزل قول الله سبحانه وتعالى، ولما حدث كذا أيضا نزلت هي نفسها، أنزل الله عز وجل جبريل هي الآيات نفسها. لكن العلماء اختلفوا في ذلك، بعضهم مثل مصنف هنا صار على طريق يعني امتناع تعدد أن تكرار النزول، أو يعني أن هذا كأنه مؤخر تكرار النزول، بمعنى لماذا يتكرر النزول؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الآية ويعرف الآية؟ فلو وجد أن ما حدث هذا يناسبه أن يذكر صاحبه بهذه الآية ذكره، ولا يحتاج إلى نزولها وإلى أن ينزل بها جبريل. فيقولون لماذا يعني ما السبب الداهي أن ينزل بها جبريل مرة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يحفظها ويستطيع أن يذكر صاحب الحدث بالآية بدون نزول؟ فالآخر يقول وما المانع من نزولها مرة أخرى إذا أراد الله عز وجل أن يؤكد أن ما حدث هذه الآية يعني فيها مثلا حكمه أن هذه فينزلها مرة أخرى. ما المانع أن تنزل أكثر من مرة للتذكير بها، للتأكيد على ما فيها، لتأكيد الحكم، لبيان أنها لم تنسخ إذا كان هناك شكوك تؤدي أنها نسخت أم لا، فما المانع من أن يتكرر النزول؟ ولكن نستطيع أن نقول، ولكن لا يلجأ إلى القول بتكرار النزول إلا في أضيق الحدود عند عدم إمكان الجمع أو ما شبه ذلك، فعند ذلك لا مانع أن نقول تكرر نزول الآية أكثر من مرة. شوف كده الإمام الزركشي يقول، يقول هنا المصنف: وقد اعتبر الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره، من باب تعدد النزول وتكرره، فتكون هذه الآية قد نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، واستند في ذلك لأن سورة سبحان مكية بالاتفاق. يعني هنا استند أن سورة مثلا سبحان الذي أسرى بعبده مكية بالاتفاق، فقال إذن نزول هذه الآية كان بمكة وليس بالمدينة، فيقول أن هي إذا نزلت بمكة. وابن مسعود شهد النزول، وهذا حديث في البخاري مثلا، فيؤكد أيضا أنها نزلت مرة أخرى. يقول هنا أن الآيتين، أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة بمكة، ويؤكد ذلك أن سورة الإسراء مكي، فهذا يؤكد أن هذه الآية نزلت بمكة. ولما نأتي لحديث ابن مسعود ويذكر أنها نزلت بالمدينة، نقول هذا في الصحيح، وابن مسعود شاهد الأمر بنفسه فيؤكد أنها نزلت، فيقولون إذن هذا يدل على أن تكرر نزول هذه الآية. لكن بنقول البعض اللي يقول لا، أن هنا أمر تكرر النزول يعني نادر أو لا يقولون به، يقول قول ابن مسعود ثم قال قل الروح، يعني هنا فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه، ممكن يقول هذا اجتهاد من ابن مسعود، ان هو لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما اوحي اليه، ولكن كان يجتهد في الرد عليهم، فحتى تذكر قول الله عز وجل، يعني فلذلك قال ثم قال قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليل. يعني الامر نقول هذا ثابت وهذا ثابت، سواء قلنا الاثنين سبب نزول وان الامر تكرر نزول الايه أو النبي صلى الله عليه وسلم تذكرها، ولكن هنا نقول لا مانع من القول بتكرر النزول. طيب يقول واستند في ذلك لأن سورة سبحان مكية بالاتفاق. الشيخ هنا يقول وإني أرى أن كون السورة مكية لا ينفي أن تكون آية منها أو أكثر مدنية، هو لا ينفي، ولكن هنا الآية في القول في عند الإمام الترمذي إن سألوه عن روح فسألوه فأنزل الله، واضحة في إن فأنزل الله ويسألونك عن الروح، وهذا الأمر كان بمكة، فهذا دليل واضح لأن الآية هنا مكية. حتى ولو قلنا إن سورة الإسراء مكية، ولكن لا يمنع أن يكون بعض آياتها مدنية كما ذكرنا قبل ذلك، ولكن واضح هنا صريح في إن هي نزلت وهم في مكة، لأن فعل قريش هذا لم يكن بالمدينة ولكن كان في مكة. يقول في الوجه الذي اخترناه من ترجيح رواية ابن مسعود على رواية الترمذي عن ابن مسعود أولى من حمل الآية على تعدد النزول وتكرره، لعل غيره يخالفه في ذلك. ولو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابا عن السؤال، فإن تكرار السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضي نزول الوحي بالجواب نفسه مرة أخرى، بل يقتضي أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي نزل عليه من قبل. كلام ابن مسعود يعني أيضا فيه فعرفت أنه يوحى إليه، فنقول الصحابي أولى الأخذ بقوله لأنه هم أدرى بصورة الوحي وبكيفية الوحي. يعني أنا ذكرت كأنه معنى كلام الشيخ هنا يريد أن يقول لعله ألا يكون هذا وحيا كما ذكرت لكم، ولكن نقول أيضا أن قول الصحابي أولى في تقديمه لأنه أدرى بهيئة الوحي وبصورة الوحي من عدمها، فإذا قال ذلك يعني يؤخذ بقوله، فالقول بتكرار النزول أولى مما يختاره الشيخون. يقول حالة أخرى: إذا تساوت الروايات، إذا تساوت الروايات في الترجيح جمع بينهما إن أمكن، إذا تساوت الروايات في الترجيح جمع بينهما إن أمكن، فتكون الآية قد نزلت بعد السببين أو الأسباب لتقارب الزمن بينهما، كآيات اللعان قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم. هنا الله عز وجل أنزل هذا الحكم بعدما كان قبله حكم هنا إثبات الزنا بأربعة شهود، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد. فهنا الإنسان إذا قذف أو إذا ذكر زنا فلان لابد أن يأتي معه بثلاثة شهداء آخرين حتى يتم أربعة شهود حتى يقام الحد على الآخر وينجو هذا من حد القذف. لما صعب هذا الأمر أن الزوج يطلع على ما لا يطلع عليه غيره، وجاء هنا هلال بن أمية فقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بالشريك بن سحماء، ولكن هنا فكان يتعجب يعني الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا يعني تجلدونه لابد أن يذهب فيأتي بثلاث شهداء وهكذا، فكأنه كانوا يعني يرجون من الله عز وجل يعني الفرج بحكم يعني خاص بأمر الأزواج. فيقول هنا كآية اللعان، فقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أنها نزلت في هلال بن أمية، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع، يعني صعب أن يذهب فيأتي بشهود. فهنا العلماء ترى هذه نزلت في عويمر أم نزلت في هلال بن أمية، وهذا فيه من الصراحة في ذكر سبب النزول، وهذا أيضا فيه من الصراحة في ذكر سبب النزول. وأيضا الأول أخرجه الإمام البخاري والثاني أيضا أخرجه الإمام البخاري، فكأن إن الأمرين في الصحة وأيضا في التصريح، فجمع بينهما بوقوع حادثة هلال أولا وصادف مجيء عويمر كذلك فنزلت في شأنهما معا بعد حادثتيهما. قال ابن حجر لا مانع من تعدد الأسباب، إن كأنه هذا سبب للآية وهذا سبب للآية، تعددت الأسباب فنزلت إيه الآية، لا مانع من ذلك. وإذا قلنا أيضا بتكرر نزول الآية أيضا لا مانع من ذلك. طيب لو هذا جمع، ولكن لو حدث إن كما نذكر إن في الصراحة تساووا في الصحة تساووا ولم يمكن الجمع لتباعد الزمن، لتباعد الزمن، فيقول إن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره، على تعدد النزول وتكرره. ومثاله ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية ابن أبي أمية، فقال أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين، واضحة في أن هي سبب النزول، لأن يقول فنزلت ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين، ودي صحيح أن هي في الشيخين رواه الإمام البخاري ومسلم وصريحة في سبب النزول. أيضا أخرج الترمذي عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين، وهذا صحيح. وإن كان لو أرادوا أن يرجحوا يقدموا الرواية الأولى لأنها في الشيخين عن هذه الرواية مع صحتها فهي في الترمذي، فيعني أقل في القبول من الأخرى. ولكن يقول أيضا وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإن استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. أيضا في الصحة، فهنا صحيحة وأخرى صحيحة وأخرى صحيحة، وأيضا صريحة صريحة في سبب النزول. فماذا يفعلون؟ يا إما الترجيح بطرق الترجيح أن هذا أصح وهذا أقل صح وهذا إسناده أقل، وقد يكون هنا شيء من التعسف، يعني إذا لجأ مثلا العالم إلى هذا الأمر في جميع الأحوال، إن مثلا لا يقول بتكرار النزول قد يكون فيه شيء من التعسف، إنك إن تؤخر حديث مع صحته لمجرد أنه أقل مثلا في القبول أو في الصحة من الآخر، مع أنه على درجة عالية من الصحة. فلأن نقول هذا ليس تعارض من كل الوجوه حتى تفعل ذلك، مع وجود باب إن هو باب تكرر نزول الآية، ولا مانع منه ولا مضرة في القول إيه والقول به. ولذلك هنا يقول فجمع بين زلوات بتعدد النزول. من أمثلة ذلك أيضا ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد وقد مثل به، فقال لا أمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة. فهذا يدل على نزولها يوم أحد. وجاء في رواية أخرى أنها نزلت يوم مكة في فتح مكة، نزلت هذه السورة وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، عندما قال بعض الصحابة مثلا لا قريش يعني بعد اليوم، أو هلكت قريش أو ما شابه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنهم إلا أربعة الذين كانوا قد أجرموا واستطالوا في إجرامهم، فهؤلاء الذين أهدر دماءهم، أما غيرهم يعني من دخل دار أبي سفيان، من دخل بيته، من كذا، فنزلت وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لا يكون الأمر فيه من التشفي وغير ذلك. فهذا سبب لنزول وهذا سبب لنزول، وهذا صريح. فنزل جبريل وهو والنبي صلى الله عليه وسلم واقف خاتم سورة النحل، وهنا أيضا فنزل قول الله عز وجل إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فيقول فجمع بين ذلك بأنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع السورة، ثم بأحد ثم يوم الفتح، ولا مانع من ذلك لما فيه من التذكير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته. قال الزركشي في البرهان وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه، ينزل تعظيما لشأنه تذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه، كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، تأكيد على هذا المعنى، تأكيد على عدم نسخه، إزالة شك من مثلا نسخه أو ما شابه ذلك، فكل دي من الفوائد في تكرر النزول. لكن هنا المصنف يقول هذا ما يذكره علماء الفن في تعدد النزول وتكرره، ولا أرى لهذا الرأي وجها، يعني هو يعني يذكر ذلك أنه لا يرى وجها مستساغا، حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول. هذه حكم، حكم تأكيد المعنى، تأكيد عدم نسخها، إن هي مثلا تعظيما لشأنها، تذكيرا بهذه الآية عند حدوث أن هذا الحدث ينطبق عليه قول الله عز وجل كذا، فانظروا فخذوا الحكم أيضا من هذا المعنى وهذا الحدث. فهذه من المعاني ومن الفوائد. لكن مصنفنا يقول ولا أرى لهذا الرأي وجها مستساغا، حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول، وإنما أرى أن الروايات المتعددة في سبب النزول ولا يمكن الجمع بينهما يتأتى فيها الترجيح. ولكن قلنا هذا أيضا قد يؤدي إلى صورة من التعسف في ترك وتأخير وإرجاء حديث على درجة عالية من الصحة، لا لشيء إلا لأن معه غيره أصح منه شيئا، ولا مثلا معارضة ولا تعارض ولا مانع ولا ضرر من القول بتكرار النزول. يقول فالروايات الواردة في سبب نزول قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، الآية ترجح فيها الرواية الأولى على الروايتين الأخيرتين لأنها وردت في الصحيحين دونهما، وحسبك برواية الشيخين قوة. فالراجح أن الآية نزلت في أبي طالب، وكذلك الشأن في الروايات التي وردت في سبب نزول خواتيم سورة النحل، فإنها ليست في درجة سواء الأخذ بأرجحها أولى من القول بتعدد النزول تكرره. ولكن نرجع إلى القاعدة الأصولية عند العلماء أن الجمع مقدم عن الترجيح ما أمكن، فطالما أمكن الجمع فيقدم عن الترجيح. ويذكر خلاصة هذا الأمر فيما ذكرناه، يقول بعد ذلك تعدد النزول مع وحدة السبب، يعني قد يكون هناك سبب واحد وورد عليه نزلت بسببه أكثر من آية، حدث واحد وينزل عليه أكثر من آية، أو سؤال واحد وينزل عليه أكثر من آية، مثل السؤال الذي يذكره عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت قلت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، يعني تريد أن تقول أن الله عز وجل ذكر فضل المهاجرين ودرجاتهم وعلو درجاتهم ولم يذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنسى الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني لا فرق بين الذكر والأنثى، كل يأخذ على قدر ما عمل. فهنا أمر الذكر يذكر بناء على الغالب، وأن الذكر هو الذي يذكر وأمره يعني في الظهور لا معرة منه ولا مثلا ضرر منه ولا حتى خجل منه، أما أمر النساء فأصله في التستر والسترة، والرجل قوام، الرجال قوامون، فيذكر إيه؟ المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس من ذلك التي آمنا من النساء لا دخلنا في ذلك. فكان فالآية نزلت فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ونفس السؤال نزلت بسببها آية أخرى في قولها رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد النسائي، قالت قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداءه على المنبر وقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكذا، كان نزلت لذلك. وأيضا في أخرج الحاكم عنه مسلم أيضا أنها قالت تغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف المراث، يعني الأمر إحنا دائما كده على النصف أو على أقل مثلا من الرجال، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبن، وأنزل إن المسلمين والمسلمات. يقول فهذه الآيات الثلاث نزلت على سبب واحد، فهذا أيضا لا مانع منه. يقول أيضا عنوان آخر تقدم نزول الآية عن الحكم، يعني ممكن آية تنزل ويعرف معناها، يعرف معناها ولكن كأن يعني متى هذه الآية، يعني ما الزمن الذي ترتبط به، متى يحدث هذا الذي تحكي عنه الآية، مثل مثلا قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، فهنا مثلا روى البيهقي بسنده لابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعا نحو وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية، يعني هذه السورة سورة الأعلى مكية، وزكاة رمضان وتفصيلها هذا بعد الهجرة، بعد الهجرة في العام الثاني، فكيف أن هذه الآية تنزل ويكون الأمر المتعلق بها يكون بعدها يحدث بعدها أنه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أن يكون في زكاة رمضان وأن يدفع الزكاة ويروح يصلي صلاة العيد ولم تكن صلاة العيد شرعت ولا الزكاة شرعت، فكيف تنزل قبل الحكم الذي يؤخذ منها. هنا الآية لها معاني كثيرة، قد أفلح من تزكى تدخل في تزكية النفس في الطاعة وفي الإسلام وفي الإيمان وفي أن هو إذا دعا إذا صلى أي صلاة صلاة العيد، وكانت هناك من الصلوات قبل الهجرة، فإن تعني هذا المعنى وتعني المعنى الآخر لا مانع من ذلك. فيقولون أي قد تنزل الآية وينزل حكم متعلق بها ويؤخذ منها ويكون إيه بعد نزول الآية. يقول أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة، وجاب البغوي في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فالسورة مكية وظهر أسر الحل يوم فتح مكة أن حلها الله إيه لساعة من نهار. فنقول هو هنا هي لها معاني متعددة، ولا مانع أن هذا الشيء أيضا تبين بعد ذلك أنه من هذه إيه الآية قد أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نزل بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنت لا أدري أي الجمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكان عمر يشير أن هي متى سيهزم الجمع، فهي الآية بتذكر أن سوف يحدث كذا سوف يحدث كذا. فهنا هذه الآية نزلت وأخبرت زي مثلا في مثلا سورة الفتح مثلا، ولما عمر رضي الله تعالى عنه ذكر في صلح الحديبية يعني ألم يعني تذكر لنا أننا سوف ندخل البيت ونطوف به، قال أو قلت لك العام فأنك سوف تدخل وسوف تطوف به، فكان المعنى تذكر الآية ولكن كان المقصود بها هي تبشر أو تخبر بأن سيحدث كذا، لا مانع من ذلك أن تنزل الآية وينزل ويحدث ما يرتبط بها بعد إيه؟ بعدها. تعدد ما نزل في شخص واحد أيضا قد يكون أكثر من آية تنزل في شخص واحد. عمر رضي الله تعالى عنه لما مثلا في مقام إبراهيم، يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فتنزل، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لو حجبت نسائك فتنزل آيات الحجاب، يتحدث مثلا في إثارة بدر فتنزل آيات تبين مثلا صحة ما إيه؟ ما يقول وغير ذلك، فقد تنزل أكثر من آية هي مختصة بشخص واحد. يذكر هنا أيضا مصنف قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وأيضا يقول: أني كنت أخذت سيفا فأعجبني من الغنيمة يوم بدر، فنزلت يسألونك عن الأنفال، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هب لي هذا السيف، فنزلت يسألونك عن الأنفال. أيضا لما ذكر أني كنت مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف، لما قال إني ذو مال كثير وليس لي ابن واحدة يا رسول الله فتصدق بمالي، قال لا، قال بالنصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فيقول هنا فسكت فكان الثلث بعد ذلك يعني جائزا. يقول: والرابع أني شربت الخمر مع قوم من أنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، إلى غير ذلك. هنا أيضا آخر شيء نذكره نختم به إن شاء الله، اللي هو يقول: المناسبات بين الآيات والصور، المناسبات بين الآيات والصور. هذا علم أيضا باب يعني طويل عظيم، تجد يعني بعض المفسرين يبحثون ويسعون ويجتهدون في استنباط يعني المناسبة بين هذه الآية والتي بعدها، أول هذه الآية وخاتمتها، أول آية في السورة وآخر آية في السورة، آخر آية في السورة والأولى التي بعدها، هذه المناسبات، مناسبة بين مجيء هذه السورة بعد هذه السورة. وهذا يترتب على القول بالإجماع أن الآيات توقيفية وترتيب الآيات توقيفي، أما الصور فيختلف فيها العلماء، ولكن من أقول كثير من العلماء أنه يبحثون عن المناسبة بين ارتباط هذه الآية بالتي بعدها، أول الآية بآخرها، مثلا أول الصورة بآخرها، آخر هذه الصورة وأول الصورة التي بعدها مثل ذلك. ولكن بنقول يعني أيضا لا يلزم من هذا التناسب بين كل سورة والتي بعدها أو كل آية والتي بعدها، لأن أحيانا الأسباب أو المواضع تختلف، ننتقل من هذه الأمر من هذه القصة إلى غيرها، من هذا الحكم إلى حكم غيره. ولكن هناك من علماء من يستخرجون لكل آية والتي بعدها مناسبة، من أولها وآخرها مناسبة، فهذا أيضا لأن القرآن معجز والقرآن يعني بليغ، بلاغة عظيمة جدا، فهذه البلاغة تستدعي فوائد حتى في كل كلمة والتي بعدها، فلذلك من أراد هذا الأمر سوف يجد من الفوائد ومن الارتباط ومن المناسبات. فيقول: كما أن معرفة السبب نزول لها أثرها في فهم المعنى وتفسير الآية، فإن معرفة المناسبة بين الآية تساعد كذلك على حسن التأويل ودقة الفهم، ولذا أفرد بعض العلماء فهذا المبحث بالتصنيف، وذكر منهم أيضا زي نظم الدرر في تناسب الآيات والصور بتاع الإمام برهان الدين البقاعي، تجد نظم الدرر يستخرج كل آية والتي بعدها مناسبة في مجيء هذه الآية بعد هذه الآية أو الآية وآخرة وهكذا. هذه المناسبات يعني احنا نكتفي عشان الإخوة اللي بيشق عليهم التطويل، إما أن نبدأ ونذكره المرة القادمة، وإما أن تقرؤونه لأنه لا شيء فيه إلا يعني الجملة التي ذكرتها في يعني في هذا الأمر. أما المناسبات الحقيقية تجدها في كتب التفسير في استنباط المناسبات بين الآيات. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.